السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وتحدثنا عن دخول الكذب والروايات المكذوبة عند الشيعة، وتحدثنا عن الروايات في الكتب الأربعة وعن رجال أسانيد الكتب الأربعة، وأنهم ورد عن الأئمة لعنهم، ورد تضعيفهم، ورد وأيضا وصفهم كما عند الشيعة بأنهم شربوا خمر، وأنهم لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، وأن بعض الروايات التي وردت في كتب الشيعة تذم أهل البيت وتطعن في أهل البيت، وأنها لم تكن على المذهب الشيعي كما يدعون من حب أهل البيت. فهذا بسبب الكذب وسبب فوضى الرواية عند الشيعة، فهم لا يمحصون ولا ينتقدون. فالشيعي يغلب عليه التفكير العاطفي على التفكير المنطقي، فيطغى التفكير العاطفي ويلغي التفكير المنطقي التحليلي، لذلك عطلوا النقد ولا يوجد عندهم مدارس نقدية. فالإغريق، فلاسفة اليونان وفلاسفة الإغريق وأيضا بعض مدارس النصارى أفضل منهم، حيث أنه يوجد عندهم نقد، ويوجد عندهم استدراك، ويوجد عندهم اعتراض. فإن هؤلاء عطلوا ذلك، حتى أن الإخباريين يرفضون أن يسأل الواعظ عن الحديث أو الرواية أو القصة التي يرويها من أين جاء بها، أو هل هي صحيحة أو هل هي ضعيفة، يرفضون ذلك كله ولا يسألون عما يفعلون. وتعطيل النقد هذا سبب مشاكل خطيرة للتشيع، فإن التشيع يبرز في طور ويمر بدون النقد، ثم ينهار، ثم يتحول إلى طور آخر، كما كانوا في أول الأمر، كانوا حسب رواية الشيعة أنهم كانوا على عقيدة السلف في الأسماء والصفات والقضاء والقدر، ثم دخلت عليهم عقيدة الجبرية، وكانوا صاروا مجسمة، كما كان هشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم وزرارة وبريد بن معاوية وأبو بصير، فكانوا مجسمة. حتى أن هشام بن الحكم يقول، تعالى الله عما يقول، أنه طوله سبعة أشبار في شبر نفسه، فكانوا مجسمة. ثم تحولوا من التجسيم إلى معتزلة، وهكذا فكر متطور متغير بسبب أنهم لا ينتقدون ولا يمحصون. والغريب أن كل طور من هذه الأطوار يدخلون روايات تناسب ذلك الطور، فجاءت كتبهم كشكولا، يحملوا رواية تجد في كتبهم روايات تؤيد الفكر الاعتزالي، وروايات تؤيد التجسيم، وروايات على عقيدة السلف، وهكذا في الجبر، وهكذا في القدر والقضاء والقدر. فإنهم لما صاروا قدرية وضعوا روايات في ذلك على النسق. وأيضا كتبهم المتقدمة روايات أحاد، والشيعة على طريقة المعتزلة ينكرون رواية الأحاد، فهذا إنكار رواية الأحاد دخل على التشيع في العصور المتأخرة، وسنبين ذلك إن شاء الله الوقت الذي دخل به الفكر الاعتزالي. وبسبب فوضى الكذب في الرواية عند الشيعة دخلت أقوال شاذة وفتاوى غريبة وروايات ساذجة ونسبوها إلى أهل البيت. فانظر، يقولون لبس النعال السود يضعف البصر ويرخي الذكر، وعكسه النعال الصفر. ويقول الحلي، لو أن على فرج المرأة غبار لصح التيمم عليه. وأيضا أباحوا شرب حليب الأتان. وهذا الخنيزي يقول عن نوع من أنواع زواج المتعة، لها أن تتزوج بمجرد كمال صيغة العقد، لها أن تتزوج بمجرد كمال صيغة الطلاق، حتى ولو كان الحاضرون عشرة وكل منهم يعقد عليها ويطلقها ثم يعقد الآخر، وهكذا لصحة وجاز بلا إشكال ولا ريب في زواج المتعة. وتسمى هذه بالمتعة الدورية وتأباها الفطرة. فسبحان الله، انظر امرأة يعقد عليها عشرة، هذا مثلا الساعة السادسة صباحا، وهذا الساعة السابعة، وهذا الساعة التاسعة، وهذا عشرة، هذا يطلق، وهذا أين العدة؟ أين لا لا أي 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 نكاح هذا؟ وكيف هذا الذي أفتى بهذا بهذه الفتوى؟ قد الشيعة دائم إذا أورد عليهم مثل هذا الإشكال قالوا يقوله فلان. طيب يقول فلان من رد على فلان؟ هل كفرتموه مثل ما كفرتم أهل السنة؟ هل رددتم عليه مثل ما تردون على أهل السنة؟ فسبحان الله هم لا يريدون النقد ولا يريدون الاعتراض، وبسبب التحريف والكذب دخلت الخرافة. وينسب لعلي بن أبي طالب أن الملائكة اشتاقت إليه وأن الله بنى له أو صنع له تمثالا وقوائمه من زبرجد، وأن الملائكة كلما اشتاقت نظرت إلى هذا الصنم أو هذا التمثال، وهذه الرواية موجودة عند الشيعة الجعفرية وأيضا عند الشيعة الإسماعيلية. وينسب لعلي بن أبي طالب في قصة عناق بنت آدم وأن مجلسها جريب في جريب ولها 20 إصبع وفي كل إصبع ظفران، وأن الله أهلك وأهلك هامان وأهلك فرعون وعثمان. فانظر هذه الرواية المكذوبة الطويلة الساذجة لأجل أن يدخل أهلك عثمان. وينسبون إلى الحسين أن له مدينتان، واحدة بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد وعلى كل سور منهما 1000 مصراع وفيها 70,000 لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبها. ويقول الحسين أنا أعرف جميع اللغات وما فيها وما بينها وما عليها حجة غيري وغير أخي الحسين. فسبحان الله لو كان هذا الذي وضع هذه القصة يعرف رقما أكثر من 1000 لكتبه. وقصة بني أمية والوزغ والذي نسخ من بني أمية ثم خرج اختفى فلم يعثر عليه ثم خرج وزغا، فسبحان الله قصص في منتهى السخافة. وأن الوزغ يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا. وقصة عصا موسى وأنها عند الأئمة خضراء كهيئتها ثم هي عند القائم. فسبحان الله هذه الخرافات لما تقرأ في أساطير الشعوب وأدبيات الشعوب الأفارقة والهنود الحمر وشعوب حوض البحر المتوسط وشعوب في الجاهلية تجد عندهم أساطير، وهذه الأساطير تجد أحيانا لها معنى ولها حكمة ولها موعظة، بينما هذه الأساطير وهذه الخرافات لا 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 فائدة منها ولا معنى ولا حكمة، فكيف هذا يقبلونه في كتبهم؟ وانظر إلى هذه القصة في روضة الكافي صفحة 75 عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الأرض على أي شيء هي؟ قال على حوت. قلت فالحوت على أي شيء هو؟ قال على الماء. قلت فالماء على أي شيء هو؟ قال على صخرة. قلت فالصخرة على شيء هي؟ قال على قرن ثور أملس. قلت فعلى أي شيء الثور؟ قال على الثرى. قلت فعلى أي شيء الثرى؟ فقال هيهات. عند ذلك ظل علم العلماء، فالثور له قوائم ولا بد أن يرجع إلى الأرض، ولما وقع في المأزق الذي كذب هذا رجع إلى الأرض لأنه لا حيلة له. فتخيل هذه العقلية كيف صاغ الحوت اضطر إلى أن يكون تحته ماء، والماء لا يمكن نجمعه إلا صخرة صماء لا يكون على التراب لا لجل ما يذهب منه ها هنا ولا ها هنا، فقال صخرة ثم فسبحانه ثم ثور أملس. فهذه العقلية التي وضعت هذه الخرافات وهذه الأكاذيب ألا تؤثر على أفكار الشيعة؟ ألا تؤثر على عقلياتهم؟ فسبحان الله. وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله. الأئمة يولدون من الفخذ وخرافات المهدي وحدث ولا حرج. والخرافات التي وضعها الشيعة لها أثار على النفسية وعلى العقلية الشيعية، بل إن منها ما تسرب إلى بعض المجتمعات السنية وللأسف الشديد. فهل الخرافات دائما تخوفك من المعدوم وتعلقك بالمعدوم؟ الخرافات تحد من قدرات الشعوب ومن قدرات البشر وتضعف من يعتقد بها فيكون ضعيفا، لأن الخرافة تحيط به وتقيده وتلعب بمشاعره. بسبب الخرافة فإن الإنسان يفكر بطريقة معوجة وطريقة مغلوطة، فلا يفكر بطريقة صحيحة فيكون عنده البرنامج مختل. لذلك الشيعة لما ينظرون إلى الصحابة والسلف الصالح فهم ينظرون إليهم على أنهم انتهازيون وأنهم طلاب ملك وأنهم رضي الله عنهم، بسبب أن عقليتهم تغيرت. نظرتهم إلى أبي بكر وإلى عثمان وإلى عمر رضي الله عنهم، وكذلك نظرتهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك تلك الخرافات تؤثر على السلوك وتؤثر على التصرفات من يعتقد بها، وبسبب تلك الخرافات نتجت مطابخ الكره والعنصرية التي بسببها أنت الأمة الإسلامية. فلما تتأمل التاريخ الشيعي العقدي فإنك ستجد كيف الشيعة بسبب هذا الأكاذيب التي أحدثوها كيف كانوا يفعلون بأهل السنة. انظر لما يقول قصة ابن يقطين، وكذلك قصة ابن العلقمي، وكذلك قصة الرجل الذي يقول قصة ابن يقطين أنه هدم السجن على 500 رجل، وأيضا أنهم يقولون أنك إذا رأيت سنيا في بئر فأتركه لا تنقذه أو ألقي عليه صخرة، وإذا وقع مال السني بيدك فخذه وابعث إلينا بالخمس. هذه سلوكيات وتصرفات نتجت من تلك الخرافات وتلك الانحرافات العقائدية. ولما تضاربت وتناقضت أقوالهم حصل تناقض أيضا لدى الشيعة أنفسهم. فانظر لما تضاربت أقوال الأئمة واختلفت في نصوص عن الصادق أن ذلك قالوا أن ذلك بسبب التقية، فيعلق البحراني ويقول لم يعلم من أحكام الدين إلا القليل لامتزاج أخباري بأخبار التقية. وجاءت روايات في الخمرة وأن الخمر نجس، وجاءت روايات أن عند الشيعة أن الخمر طاهرة. قال المقدس الأردبيلي وغيره طاهرة، وروايات النجاسة تقية. قال الطوسي وغيره أن الخمر نجسة، وروايات الطهارة تقية. انظر هذه الفوضى بسبب أنهم فتحوا مجال التقية. هم أرادوا بالتقية أساسا حتى يبرروا بعض المرويات عن الأئمة، ويقولون أنها بناء أنها لأن تقية، ويبررون أفعال الأئمة أنها تقية. فلما جاءت هذه التقية سببت لهم حرجا، سببت لهم وردت عليهم إشكالات كثيرة. فالروايات المختلفة في طهارة الخمر ونجستها كيف نميز أن هذه تقية وأن هذه حقيقة؟ كذلك ذم الرواة ولعنهم والطعن فيهم كيف نميز أن هذا تقية وأن هذا حقيقة؟ يروون عن جعفر الصادق أنه جاءه رجل وسأله سؤال فأخبره، ثم جاءه آخر وسأل نفس السؤال فأخبره خبرا جوابا مختلفا، ثم جاء ثالث فجاءه جواب مختلف، فقال له الراوي يعني قال له الراوي إن هذا الأمر غريب وعجيب، قال خذه كله. هم عندهم قاعدة أن ما وافق أهل السنة فهو باطل. الخمر أنها نجسة يوافق بعض أهل السنة، وأنها طاهرة يوافق أيضا بعض الفقهاء من أهل السنة. من أهل السنة من قال أنها نجسة، ومن أهل السنة قاهرة أنها طاهرة. فكيف تفتصلون في مثل هذه الورطة؟ لا حيلة لكم فيها، هذا لأن دينكم مجعول. لو كان من عند الله لما وقعتم في تلك المضايق وتلك المشاكل، ولم ترد عليكم تلك الإشكالات. وأيضا فإن الشيعة لا يعطون عوامهم فرصة للسؤال ولا يعطون فرصة للبحث، فإنهم يحتكرون الفتوى ويحتكرون تفسير النصوص وأقوال الأئمة احتكارا كهنوتيا. لا يقبلون لأحد أن يتدخل في تلك العقائد أو أن يبحث فيها أو أن يسأل عنها، فإن هذا من خصائص المراجع وخصائص الأئمة، ولا يريدون تنتشر كتبهم، بل إنه كانت في فترة من الفترات لا تنتشر كتب الشيعة. والكتب الأربعة التي تحدثنا عنها كلها كانت في القرن الحادي عشر، عثر على طبعاتها، أقدم طبعات لها كانت في القرن الحادي عشر، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن الحضور والفقيه، كلها كانت طيلة سبعة قرون كانت مختفية، حتى أنك تجد بعض الفقهاء كابن الحلي وغيره لا يريدون روايات عن الكافي، فيخرج الكافي فجأة. والغريب أن هذا القرون وهذا الوقت الذي ظهرت فيه تلك الكتب كان في وقت الدولة الصفوية، أي أن هنالك رابطا بين الدولة الصفوية سياسيا وبين ظهور تلك الكتب. أيضا أن هذه الكتب بعض المؤلفين كان ألفها في وقت الدولة أو بدايات الدولة البويهية في وقت بدايات الدولة البويهية، والدولة البويهية هي التي أول من استحدث عزاء في عاشوراء، وكان في سنة 51 كان الخليفة العباسي كان ضعيفا، فجاءوا ونصبوا الأقبية والخيام ومنعوا الباعة ومنعوا السقيا ومنعوا، فحتى أن أهل بغداد شحت عندهم المياه في ذلك اليوم ولم يستطيعوا أن يستقوا وأن يخرجوا للحصول على الماء، ففرضوا على الناس العزاء في ذلك اليوم، وكان هذا ذلك في أول مرة فرض العزاء في بلاد المسلمين، وكانت هذه أول حال العزاء، وسنتحدث إن شاء الله عن ذلك، عن تلك البدعة، بدعة الضرب الزناجير إن شاء الله في حلقة نخصصها لذلك. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، ونسأل الله لعوام الشيعة أن الله يهديهم إلى دينه، وأن يبصرهم وأن يدلهم على الصواب، ونسأل الله أن يفتح قلوبهم لأن يستمعوا وأن يطلعوا على كتب أهل السنة، وأن يقرأوا وأن يتدبروا في كتاب الله، فكلما تدبروا في كتاب الله وكلما نظروا فيه كما قال أبو فضل البرقعي: ما نفعني شيء مثل ما نفعني تدبر القرآن، فإن في تدبر كتاب الله خير كثير للشيعة ولغيرهم، فإن فيه هداية. وأيضا إذا أشكل عليك شيء أيها الشيعي فارفع يديك إلى الله، قل: يا رب أرني حق حقا وارزقني اتباعه، يا رب اهدني إلى الدين الذي ارتضيته لنفسك، اللهم اهدني إلى الدين الذي تحبه، اللهم اهدني إلى الدين الذي تقبله وتدخلني به الجنة، وسترى ذلك، سترى ذلك بعينيك، والله ترى ذلك، وهذا جرب وجربه كثير قبلك. ورأيت من الشيعة وتحدثت معهم في مثل هذا الأمر، فإن هذه التجربة إذا جربتها فسترى الحق وسيتبين لك، والله تبارك وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يضيع من توكل عليه وأمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.